أما الآن فسوف يبدأ الله اليوم للتنبيه على مسألة مهمة يجهلها كثير من الناس، وهي مسألة سؤال المخلوقين. يريد هنا أن ينبه على أن سؤال المخلوقين، يعني الطلب من المخلوقين، إما أن يكون من أحيائهم وإما أن يكون من أمواتهم. فأما الطلب من الأموات أو سؤال الأموات فهو محرم لا شك في تحريمه، وهذا واضح. لكنه هنا ينبه إلى مسألة سؤال المخلوقين من الأحياء، يعني الطلب من الأحياء. يقول إن هذا السؤال أو المسألة الذي من أوضح صوره التسول أو طلب المال، يقول مسألة المخلوق أو سؤال المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت لضرورة بينتها الشريعة، فأصلها التحريم. وهو يريد أن يلفت النظر هنا إلى مسألة أن العبد كلما سأل غير الله فقد التفت بقلبه عن الله بقدر سؤاله. والشريعة تريد من المسلم ومن المؤمن ألا يلتفت بقلبه عن الله أبدا، فكلما سأل غيره فقد التفت بقلبه. فضيقت الشريعة مسألة المخلوق وجعلتها في أضيق الحدود حتى تمنع المسلم أن يلتفت بقلبه إلى غير الله. يقول أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني سؤال الناس أو الطلب من الناس. ويبينها بقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو خدوحا في وجهه، يعني ظهر أثرها في وجه يوم القيامة إذا كان سؤاله لغير ضرورة شرعية. وبالحديث الصحيح المعروف: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذه ثلاث صور يجوز فيها سؤال الناس، وقد بينها العلماء كما هي مذكورة هنا: صاحب الغرم المفضع، وهو من عليه دية قتيل أو كان ضامنا بغيره في حق، أو عليه دين بأي صورة من صور الديون، أو دم موجع وهذا خاص بالدية دون غيرها، أو فقر مدقع، يعني فقر شديد يلصق صاحبه بالتراب، وإنما قال عنه مدقع يعني أنه بغاية الشدة والاحتياج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك المسلم عندما ينهى بغير توجيه أو إرشاد، وإنما ينبه إلى أن العمل الحلال وإن كان عند الناس وضيعا فهو عند الله عظيم. فيقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس. وطبعا هنا يضرب المثل بأحط الأعمال منزلة عند الناس: يأخذ حبله فيحتطب، يعني يعمل حطابا، يجمع الحطب ويبيعه للناس، وهي من الأعمال التي يراها الناس وضيعة، لكن يقول هذا خير له من أن يسأل الناس. كأنه هنا يضع منهجا للعمل عند المسلمين، يقول: كل عمل حلال فهو مقرب إلى الله وإن كان عند الناس وضيعا أو مدينا، وكل عمل حرام فهو مباغض إلى الله وإن كان عند الناس رفيعا أو وجيها. في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقد بالغ الصحابة في هذه المسألة مبالغة عظيمة، وهم جيل القدوة والأسوة، بلغوا في مسألة عدم سؤال الناس فوسعوها إلى دائرة أوسع، لم يجعلوها مقتصرة على سؤال الناس المال فقط أو التسول فقط، وإنما وسعوها إلى أن شملت كل سؤال وكل طلب وكل حاجة، حتى ورد في المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، يريد أن لا يسأل الناس ولو في الأشياء اليسيرة، يعني وهو راكب يسقط الصوت من يده والذي يقود به المركوبه أو الدابة التي يركبها، فينزل ويأخذ صوته ولا يكلف أحدا أن يناوله له، لأنه لا يريد أن يسأل الناس شيئا لا في قليل ولا في كثير. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه، يعني بلغ من أهمية هذه المسألة أنها دخلت في البيع. وإنما المقصود هنا أن قلوب الناس يمكن أن تتعلق بمن يحتاجون إليه، والإسلام يريد من المسلم ألا يتعلق قلبه بغير الله، فهو يريد منه ألا يسأل أحدا شيئا ولو كان يسيرا، بحيث يحصن قلبه من أن يلتفت إلى غير الله في سؤاله. يقول: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق سبحانه والنهي عن مسألة المخلوق، كما في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقول الله: وإلى ربك فارغب، يعني كن راغبا فيما عند الله، وطامعا فيما عند الله، وراجيا ما عند الله، بحيث لا تلتفت إلى غير الله أبدا. وفي الأحاديث الصحيحة: وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي قول إبراهيم عليه السلام كما في القرآن الكريم: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قدم ذكر الله لبيان الاختصاص والحصر، يعني يبتغوا عند الله يعني لا تبتغوا عند غيره، ثم نبه إلى أن هذا الابتغاء يكون متعلقا بالرزق، كأنه يقول: لا تتعبوا أنفسكم فإنكم لن تدركوا رزقكم إلا من الله، وما دام الأمر كذلك فابتغوا عند الله الرزق، يعني توجهوا في طلب أرزاقكم إلى الله، فإذا فعلتم ذلك فإنه يسخر لكم من عباده من يسوق رزقكم على يديه. وهذا في كلام الأنبياء في القرآن الكريم له نظائر وأمثلة كثيرة، وأن تلاحظ أن نبني عليه تنبيهات لطيفة، وإن كان المسلم يقرأها في القرآن أحيانا بغير وقوف عندها، كما في قوله تعالى على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا تنبيه في القرآن يحتاج إلى تدبر وتأمل، فإن الإنسان قد خلقه الله وابتلاه بالمصائب والمشاكل والهموم والأحزان، والإنسان يحتاج إلى أن يبث حزنه، أي أن يظهر حزنه وأن يفصح عما في نفسه إلى غيره. وعادة ما يشكو الإنسان ما يصيبه إلى غيره من الناس، وهنا مظهر الإيمان الكامل بقول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني لا أشكو مصائبي ولا همومي ولا أحزاني ولا مشاكلي إلا إلى الله عز وجل. وهو إشارة إلى صدق الإيمان. والله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. فالهجر الجميل إشارة إلى أن هناك هجرا غير جميل، والصفح الجميل إشارة إلى أنك صفح مذموم وقبيح لأنه غير جميل، والصبر الجميل إشارة إلى أن من الصبر ما هو غير جميل. يعني قد يصبر الإنسان ولكنه قد يصبر صبرا قبيحا، وقد يصفح عن غيره ولكنه يصفح صفحا قبيحا، وقد يهجر غيره هجرا طاعة يعني هجرا شرعيا، لكنه قد يهجره هجرا غير جميل أو هجرا قبيحا. ولذلك وصف القرآن هذه الثلاثة الهجر والصفح والصبر بأنها ينبغي أن تكون هجرا جميلا وصفحا جميلا وصبرا جميلا، وأن تكون في موضعها وعلى شروطها التي بينتها الشريعة. يقول الهجر الجميل هجر بلا أذى، هجر بلا أذى. والهجر قد يكون للمبتدع، وقد يكون للعاصي، وقد يكون للزوجة كما في قوله تعالى واهجروهن فاعذروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الهجر في أي صورة من صوره يكون هجرا بلا أذى، فهذا هو الهجر الجميل الذي نبع عليه القرآن في قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر الذي يكون بغير شكوى إلى المخلوق. والحقيقة أن هذا التعريف الدقيق تعريف مهم، لأن كل مريض يزعم لنفسه أو لغيره أنه صابر على قضاء الله، وكل مصاب في مصيبة أو مهموم في هم أو كرب أو عسر أو حزن أو مشكلة يزعم لنفسه أو لغيره أنه صابر على قضاء الله. فعلامة صبره الجميل أن يكون صبرا بغير شكوى إلى المخلوق، فإذا شكى إلى المخلوق فإنه يكون قد صبر صبرا غير جميل. ولذلك يقول الصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، لأنه علامة أن هذا الصبر ليس مستمدا من قوة التحمل مثلا، ولكنه مستمد من قوة الإيمان. وهذه مسألة مهمة، لأن الكافر قد يصبر على المرض وقد يصبر على الفقر وقد يصبر على المصيبة، لكن هذا الصبر قد يتولد في الإنسان من قوة تحمله أو من جلده وقوته، فلا يضعف أمام المصائب أو أمام الأضرار أو أمام المشاكل أو أمام المواقف، يكون إنسانا قوي التحمل فيصبر. فليس هذا هو الصبر المشروع الذي أمر الله به، وليس هو الصبر المقصود بأنه نصف الإيمان، لكن الصبر الذي هو نصف الإيمان ليس هو المستمد من قوة التحمل التي قد تكون في بعض الناس وقد يكون فاسقا وقوي التحمل، ولكن الصبر الذي هو نصف الإيمان هو الصبر الجميل الذي علامته أنه صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ويقول من هذا أنه قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه رضي الله عنه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى مات. يقول إن بعض التابعين كان يعتبر أن أنين المريض مع القدرة على كتمه ومنعه من الشكوى لغير الله، لأن هذا الأنين يظهر عند بعض الناس مع قدرتهم على منعه، يعني يئن كأنه أنين المتسخط الذي لا يرضى، وكأنه تألم الساقط على قدر الله فيه، لكنه يستبدل هذا الأنين بأن يحمد الله في مرضه كما يحمده في صحته، وبأن يعلن رضاه بقدر الله وقضائه فيه، وأن يكون هذا مستمدا من قلبه لا من لسانه فقط. فيقول إن التابعين كان بعضهم يرى أن الأنين في المرض مع القدر على كتمه ومنعه هو نوع من الشكوى لغير الله، لأنه يسمع هذا الأنين للمخلوق فكأنه يشكو مرضه إلى غير الله، ولكن بطريق الأنين وليس بطريق الكلام. يقول: أما الشكوى إلى الخالق فلا تتنافى مع الصبر الجميل. شكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر الجميل، بل هي علامته، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل. يعني يعقوب عليه السلام كان صابرا صبرا جميلا، وكان يشكو، ولكنه يشكو إلى الله فقط. فدل ذلك على أن صبر يعقوب كان صبرا جميلا وكان مقترنا بالشكوى، لأنه قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقال أيضا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فدل على أن من شكى حزنه ومصائبه ومشاكله إلى الله، وقال ذلك بلسانه مناجيا ربه ومخاطبا ربه، فإنه يكون قد صبر صبرا جميلا، ولا تتنافى شكواه إلى الله مع صبره الجميل. وفي الدعاء المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا مختلف في تحسينه عند أهل العلم، وبعضهم يقول بضعفه، وقد جاء في: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره، وذلك في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن أغروا به سفهاءهم فقذفوه بالحجارة حتى دميت قدمه صلى الله عليه وسلم. يقول: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه. وهذه إشارة لطيفة إلى العلاقة بين صدق العبودية وقوة الطمع والرجاء فيما عند الله. يقصد أن العبد في مصائبه وفي مشاكله وفي همومه كلما زاد رجاؤه في الله كلما زادت عبوديته لله. يعني المريض والمدين والمهموم والمحزون كلما زاد رجاؤه وطمعه في أن الله عز وجل سيبدله بمرضه صحة وبفقره غنى وبهمومه يسرا ويفرج كربه، زالت عبوديته بقدر رجائه في الله. وهي مسألة واضحة، لأن العبد إذا زال رجاؤه في شيء تعلق به، فكلما زاد تعلقه به زالت عبوديته لله بقدر تعلقه بالله وتعلقه بقدر رجائه. أما إذا كان يائسا من رحمة الله فإن إيمانه يضعف بقدر يأسه، فإذا وصل يأسه إلى غايته انعدم إيمانه في قلبه. ولذلك جاء القرآن يربط بين اليأس والكفر وبين القنوط والكفر: لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن هذا اليأس معناه انعدام الرجاء في الله، وانعدام الرجاء يعني انعدام الإيمان في القلب، لأن العبد إذا شعر أن الله عز وجل لن يعطيه ولن يغنيه ولن يشفيه ولن يقضي له حاجة أصبح عديم الإيمان، لأنه انقطعت العلاقة التي بينه وبين الله انقطاعا تاما، ففسد إيمانه وانعدم في قلبه. فكان هذا هو السر في ربط القرآن بين اليأس والكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك يذكر هذه الحكمة الثلاثية التي يرددها وكان يرددها الناس قديما: استغن عمن شئت تكن نظيره. يعني العبد بقدر استغنائه عن غيره يكون نظيرا وندا له، لما يشعر بالاستغناء عنه لا حاجة فيه له فلا يرى نفسه دونه في المنزلة لعدم حاجته إليه. وأفضل على من شئت تكن أميره، يعني العبد بقدر إحسانه إلى الناس يكون معظما في نظرهم بقدر إحسانه، فكلما أحسن إلى عباد الله عظم في عينهم بقدر إحسانه إليهم، سواء كان إحسان دين أو إحسان دنيا. ولذلك تتوزع قلوب الناس في العادة إذا ضعف الإيمان تتوزع قلوب الناس بين الأغنياء والعلماء، لأن الاحتياج في أصله ينحصر في هذين: احتياج إلى المال واحتياج إلى العلم. فالإنسان يحتاج إلى المال ويحتاج إلى العلم، ويتعلق قلبه بقدر احتياجه، فإذا ضعف إيمانه تعلق قلبه باحتياجه إلى المال بالأغنياء أو بأصحاب الأموال، وإذا احتاج إلى العلم تعلق قلبه بالعلماء. ولذلك يقول: أفضل على من شئت، يعني أحسن إليه تكن أميره، ولا يعني ذلك أنك ستدعي الإمارة عليه، ولكن هذا الإحسان سيجعله يتخذك أميرا له ولو في ظاهر الأمر، ولو ظاهرا. واحتج إلى من شئت تكن أسيره، العكس، الاحتياج كلما زاد كأن الإنسان يضع نفسه في الأسر عند غيره، يعني الإحسان يجعله أميرا بنظر غيره ولو في ظاهر الأمر، الاحتياج يجعله أسيرا، يعني ضعيف الإرادة أو منزوع الإرادة. وهذا مشاهد في الواقع ليس فقط بين أفراد وأحد الناس، ولكن بين الدول والشعوب، فإن الدول القوية صاحبة العطاء تستأثر الدول الفقيرة صاحبة الاحتياج وتدور معها في فلكها، إما لفارق الضعف والقوة وإما فارق الاحتياج والعطاء، وكلاهما وجه للآخر ومكمل له. يقول: قلب الإنسان يمكن أن يعتمد على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، أو على أهله وأصدقائه، أو على أمواله وذخائره، أو على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. ولذلك قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وخضوع القلب يبدأ من تعلقه، خضوع القلب يبدأ من تعلقه، وعلامة خضوع القلب خضوع الجوارح. ويضرب لذلك أمثلة، يقول: الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة، يعني بزوجته ولو كانت مباحة له، يعني كالزوجة، يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وإن كان في الظاهر هو سيدها لأنه زوجها، يعني الظاهر هو السيد وهو الزوج، لكن بحقيقة الأمر هي التي تأسره وتتحكم فيه كما تريد وكما تشاء بقدر خضوع قلبه وتعلقه، وهو في حقيقة الأمر هو الأسير والمملوك، لا سيما إذا أدركت فقره إليها أو حبه لها أو أنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ قد تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. وأسر القلب أعظم من أسر البدن، أسر القلب أعظم من أسر البدن. ولذلك تلاحظ في الصدر الأول للإسلام أن الأسرى في المعارك والغزوات من المسلمين كانوا لا يبالون بالأسر، لأن أبدانهم وقعت في الأسر وقلوبهم لم تقع فيه. وهذا له أمثلة في كتب التاريخ والسير ودواوين السنة كثيرة جدا. كان المجاهد من المسلمين إذا وقع في الأسر يتكلم مع من أسروه كأنه هو السيد وهم الأسرى، لأن قلبه لم يقع في الأسر، وإنما وقع بدنه فقط في الأسر، وما زال قلبه حرا لأنه متعلق بالله. لكن أسر القلب على العكس، يمكن أن تجد موظفا قد أسر قلبه لأنه يرى أن وظيفته هي مصدر رزقه الوحيد، فإذا انقطعت انقطع رزقه وبقي بغير رزق إلى أن يموت. فهذا قلبه معلق بوظيفته لأنه يراها مصدرا وحيدا لرزقه، لا مصدر له غيرها، ويظن وهو ظن فاسد أن هذه الوظيفة إذا انقطعت انقطع رزقه معها ومات جوعا وعطشا. فقلبه معلق بوظيفته، فهو يظهر من السمع والطاعة المطلقة في الخير والشر والطاعة والمعصية وفي كل شيء لرؤسائه ما يعكس أثر قلبه لهذه الوظيفة. يعني يخاف خوفا شديدا جدا من رؤسائه أكثر مما يخاف من الله، ولا يفرط في ليس إخلاصا وتجردا، وإنما خوفا على الوظيفة من أن تضيع فينقطع بزعمه مصدر رزقه أو مصدر عيشه كما يقول. يقول وعبودية القلب، وأسر القلب هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يحاسب العبد ويثيبه ويعاقبه بحسب قلبه، وهذا هو تفسير قوله إنما الأعمال بالنيات. يعني القلب هو الأساس في الحساب والعقاب، وليست الأعمال الظاهرة فقط، لأن الشريعة تفرق مثلا بين صورتين متماثلتين ظاهرا. الكافر ينطق بكلمة الكفر اختيارا من قلبه، والمسلم قد ينطق بها مكرها. فهذا الكافر قال كلمة الكفر، وهذا المسلم قال كلمة الكفر، لكن الشريعة لا تسوي بينهما، والاختلاف بينهما إنما هو اختلاف بالقلب، بأن الكافر قالها اختيارا من قلبه، والمسلم قالها مكرها تحت تهديد القتل، كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب. فهذا التفريق مداره على القلب. مسلم فعل معصية في غفلة، وآخر تمناها بقلبه فلم يقدر عليه، لم يقدر على هذه المعصية. يعني واحد تمنى أن يسرق وهو محب للسرقة وقلبه معلق بها، فهذا لا شك مع عجزه عن السرقة قد فسدت نيته، فهو محاسب بما في قلبه وفساد نيته. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يضرب مثلا عمليا لطيفا في هذه المسألة، يقول من جامع امرأة يظن أنها زوجته وهي أجنبية، لكنه يظن أنها زوجته كرجل أعمى مثلا، يقول من جمع امرأة يظن أنها زوجته فاستبان له بعد ذلك أنها كانت أجنبية فلا شيء عليه عند الله، يعني لا يحاسب ولا يعاقب لأنه كان يعتقد أنها زوجته، تشابه صوتها مع صوت زوجتي مثلا هو أعمى وأرادت أن توقعه في المعصية ثم استبان له أنها أجنبية فلا حساب عليه. ومن جامع امرأة يظن أنها أجنبية ثم استبان لها أنها زوجته فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، يعني هو يظن أنها أجنبية وهو لا يعلم أنها زوجته ثم استبان لها أنها زوجته ومع أنها حلال ومباح له، إلا أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر لفساد نيته. فيفرق بين هذا وهذا على أساس اختلاف النية في كلا الصورتين، فهذا فعل الحلال وهو يعتقد أنه يفعل الحرام، وهذا فعل الحرام ويعتقد أنه يفعل الحلال، وهذا له صور كثيرة في الجهل والعلم، ليس هذا موضوع تفصيلها الآن. يقول عبودية القلب وأسر القلب يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر، يعني لو أسر بدنه وقع في الأسر، أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. المسلم الواقع في الأسر لا يضره أنه وقع في الأسر ببدنه ما دام يفعل ما يقدر عليه من الواجبات التي كلفه الله عز وجل به. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. أما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. يعني يقول لو أن ملكا مسلما قد تعلق قلبه بغير الله وأسيرا مسلما قد وقع في الأسر عند كافر، فهذا الأسير قلبه معلق بالله، وهذا الملك المسلم الذي يحكم الناس قلبه معلق بغير الله، فالفرق بينهما في الحساب والعقاب على القلب لا على البدن. يعني هذا ملك هو فوق الناس وقلبه معلق بغير الله، وهذا أسير مسلم هو تحت الكافر وقلبه معلق بالله. وهو تنبيه لطيف على أن القلب هو أساس الثواب والعقاب عند الله وليس البدن، وإنما البدن يعكس ما في القلب من إيمان أو عدمه. يقول بهذا بقاعدة لطيفة، يقول فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. يعني الذي يزعم أنه حر هذا زعم باطل، لأن الحرية إنما تكون بالقلب أولا. هل قلبه حر أم قلبه عبد لغير الله؟ والحرية حرية القلب يعني أن يكون عبدا لله وأن يكون حرا من أن يتعلق بغير الله، فهذه الحرية الحقيقية وليست حرية البدن الظاهرة. كما أن الغنى غنى النفس وهو تشبيه بليغ. يقول الناس يرون الغنى في كثرة المال لكنه ليس الغنى الحقيقي. الغنى أن تقنع النفس وترضى، فلو كان أفقر الناس ورزقه الله نفسا قانعة راضية برزق الله فهذا هو الغني الحقيقي، ولو كان أغنى الناس ورزقه الله نفسا طماعة لا تقنع ولا تشبع فهذا أفقر الناس. يعني الذي يراه الناس غنيا في الظاهر قد يكون أفقر الناس إذا لم تكن في نفسه قناعة ورضا، والذي يراه الناس فقيرا بالظاهر قد يكون أغنى الناس إذا كان قانعا بما أعطاه الله. يعني أن تشبع النفس وتقنع، هذا هو الغنى الحقيقي. أن يتجرد القلب من التعلق بغير الله فهذه هي الحرية الحقيقية. يقول الحرية حرية القلب كما أن الغنى غنى النفس. وهذا قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى كما يراه الناس في كثرة الأموال والثروات فيقولون هذا غني وهذا فقير، ولكن الغنى غنى النفس على النحو الذي ذكرناه وبيناه. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان إنما يتعلق بما يحبه أيا كان هذا الذي يحبه. الإنسان بطبيعته يتعلق بالشيء الذي يحبه، فكلما أحب شيئا تعلق به، فبقدر حبه لهذا الشيء يكون تعلقه. وهي قاعدة في غاية الدقة، فإذا أحب ربه أكثر من غيره تعلق به أكثر، وإذا أحب المال أكثر تعلق به أكثر، وإذا أحب إنسانا أكثر تعلق به أكثر. فإن القلب يتعلق بما يحبه، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يمنعه عن نفسه. إذا أحب شيئا تعلق به، وهذا التعلق حتى يكون في الأشياء اليومية في المطعومات والمشروبات. الإنسان يفاضل بين الطعام وبين الشراب بقدر حبه له، ويترك الطعام والشراب بقدر إعراضه عنه. فهذه المفاضلة هي أيضا صورة من صور حبه لهذا الطعام أو لهذا الشراب أو إعراضه عنه. فالإنسان يتعلق قلبه بما يحبه سواء كان حبا مشروعا أو حبا محرما، المهم أن قلبه يتعلق بما يحبه، وهي قاعدة واضحة. ويجتنب كذلك ما يخاف أو ما يعتقد أنه يضره، يجتنب ما يخاف أو ما يعتقد أنه يضره، لكن هذا لا يكون إلا في القلب السليم. القلب السليم يجتنب ما يخاف وما يعتقد أنه يضره. ولا يجتمع الحب والخوف من شيء واحد في القلب إلا من الله. لا يمكن للإنسان أن يجمع في قلبه بين حب وخوف في وقت واحد من شيء واحد إلا من الله. فالله عز وجل يحبه المؤمن ويخافه في نفس الوقت، والعلاقة بينهما بين الحب والخوف علاقة طردية. كلما ازداد خوفا من الله ازداد حبا له، وكلما ازداد حبا لله ازداد خوفا منه. وهذه العلاقة لا تكون إلا مع الله، ولا يمكن أبدا أن يجمع الإنسان في قلبه بين حب شيء والخوف من نفس الشيء إلا من الله عز وجل. أما غير الله فلا يمكن أن يجتمع حبه والخوف منه في وقت واحد. فإن الإنسان إذا خاف شيئا غير الله أبغضه وكرهه، وبقدر خوفه منه يكون بغضه له. وإذا أبغض شيئا وكرهه وكان يتوقع منه شرا أو ضررا فإنه يخاف، ولا يمكن أبدا أن يحب شيئا ويخافه في نفس الوقت إلا أن يكون ذلك من الله عز وجل. وهي صورة من صور الإعجاز الإلهي والفطرة التي خلق الله الناس عليها، أن الذين يخافون من الله هم فقط الذين يحبون الله، والذين يحبون الله هم فقط الذين يخافون من الله. والقلب خلق في أصله على فطرة تجعله يحب الحق ويريد الحق ويبحث عنه ويطلبه. هذا أصل القلب قبل أن ينحرف. يعني القلب السليم يحب الحق سواء كان له أو عليه، ويبحث عن الحق ويريده، ولا يحزنه أن يكون الحق عليه، لأنه خلق هكذا يحب الحق سواء كان له أو عليه، ويحب ما يترتب على هذا الحق من العدل ومن الإحسان ومن مكارم الأخلاق. هذه أصل خلقة القلب قبل انحرافه عن الحق الذي خلقه الله به. لكن قد يطرأ على هذا القلب ما يفسده فينحرف عن أصله الذي خلق له. والمصنف هنا يقول إن إفساد القلب يكون كإفساد الزرع. فإذا نظرت في الزرع ما الذي يفسده، فإنك ستجد أن للقلب مفسدات تشبه مفسدات الزرع. الزرع يضعف بما ينبت حوله من الشوائش ومن الحشائش التي تشاركه في غذائه، والقلب يفسد كذلك بما ينبت فيه من شوائب المعصية والمخالفة والانحراف، فهو يفسد بقدر ما يحيط به من أشياء تضعفه، أي تضعف الإيمان فيه. فإذا خلى من هذه الشوائب فإنه يقوى ويبقى على أصله الذي خلق عليه. وذكر لهذا أمثلة وأدلة قرآنية، وضرب أمثلة كذلك من الواقع. والحقيقة المثال الذي ضربه هنا هو الذي أظن أننا نبهنا عليه في مرة سابقة، وابن تيمية كان سباقا إلى هذا الفهم. يقول إن الحاكم إذا كان ظالما كفرعون مثلا، الحاكم الظالم يعبد أمته، وإن كان في ظاهر الأمر تعبده أمته. ويضرب لهذا مثالا تطبيقيا، يعني معلوم أن فرعون قد ذكر عنه القرآن الكريم أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري. فهو في ظهر الأمر حاكم ومدعي للألوهية ورئيس مطاع في قومه ومقدم عليه، لكن يقول إن الأمر أيضا في حقيقته أن هذه العبادة متبادلة. فهذا الحاكم الظالم كما ذكر الله في القرآن الكريم عن فرعون أيضا يعبد أمته، ويذكر هذا مثالا تطبيقيا فيقول هو في الحقيقة يرجو قومه ويخافهم فيبذل لهم الأموال والمناصب ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. يقول إن فرعون كان يقرب بطانة أو حاشية يظن أن لها تأثيرا في قومه، فيقتسم عليهم المناصب الهامة ويعطيهم الأموال ببذخ ويسترضيهم بكل طريقة ممكنة بحيث يضمن ولاءهم واستمرارهم على طاعته وعبادته، ويضمن أن يكونوا عونا له على بقية شعبه حتى يستمر فيما هو فيه من منصب ورئاسة وادعاء الألوهية وغير ذلك. يقول هذا نوع من العبادة، ويقول هو في الظاهر رئيس مطاع في قومه وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والسنة أثبتت هذا عمليا كما ورد في البخاري في كتاب بدء الوحي في أول كتاب الإيمان عن هرقل أنه لما جاءه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام واقتنع واعتقد صحة النبوة والرسالة، جمع البطارقة والأساقفة وهم البطانة وهو ملك جمعهم في صالة مغلقة وغلق جميع الأبواب وشرح لهم الموضوع وعرض عليهم الإسلام أن يدخلوا جميعا معه في الإسلام، وهي من الأمور الثابتة في صحيح البخاري أن هرقل ملك الروم كان أن يسلم وعرض الإسلام على بطارقته وأساقفته وهم بطانته الخاصة وهم أعوانه على الحكم، فلما سمعوا منه ذلك أحدثوا إزعاجا وضجيجا وفروا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، البطانة تمردت عليه، فلما وجد هذا التمرد فيهم علم أنه سيخسر منصبه بسبب هذا التمرد، لأنه كان يمكن أن يسلم منفردا يعلن الإسلام منفردا، فلما رآهم سيتمردون عليه قال ردوهم عليه فردوهم عليه، فقال لهم إنما قلت مقالتي هذه آنفا، لأن الكلام اللي سمعتموه مني اختبروا بها إيمانكم وشدة تمسككم بدينكم وقد رأيت، فسجد فضل وآثر أن يبقى في ملكه سيدا مطاعا في الظاهر، وإن كان في حقيقة الأمر سيترتب عليه ألا يدخل في الإسلام، فعكس القضية وحور الكلام. وفي نفس الوقت لما وجدت البطانة أنه مطيع لهم وهم لم يطيعوه، وإنما هو الذي أطاعهم في عدم الدخول في الإسلام وهم لم يطيعوه فيما عرضه عليه من الدخول فيه، فكان فعلا عبدا مطيعا لهم، فقال إنما قلت مقالتي هذه آنفا لأختبر بها إيمانكم وشدة تمسككم بدينكم وقد رأيت، يعني رأيت ذلك منكم نجحتم في الاختبار، فسجدوا له وأطاعوه، فكان هذا السجود منهم يعني جزاء أنه كان مطيعا لهم في عدم دخوله في الإسلام. فابن تيمية رحمه الله يذكر هذا المعنى اللطيف، يقول إن كل رئيس مطاع وكل حاكم مطاع على غير الإسلام إنما يكون بالظاهر سيدا في قومه وفي الحقيقة والباطن عبدا مطيعا لقومه، فهي عبودية متبادلة طالما أنها خلت من العبودية لله عز وجل، وهذا عكس عبودية الحاكم الإسلام. أبو بكر الصديق يقول لقومه في أول توليه الخلافة أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، هذا لا يقوله إلا من كان يحكم في ظل الإسلام، فلا تكون عبوديته إلا لله رب العالمين. يقول وهكذا طالب المال أيضا قد يستعبده ويسترقه، وهذا الاستعباد أصله يدور على الاحتياج، الإنسان خلق محتاجا، الإنسان خلق محتاجا لا يستغني عن غيره ولا يستغني عن ربه، فهذا الاحتياج هو الذي يختلف الناس في توجيهه، بعض الناس يتوجه باحتياجه إلى الله فيكون عبدا حقيقيا لله، وبعض الناس يتوجه باحتياجه إلى عباد الله فيكون قد أثر قلبه عند عباد الله، فقضية الاحتياج قضية مشتركة بالبشر، والإنسان لا يمكن أن يعيش بنفسه حياة مستقرة، لأنك لو نظرت في حاجات البشر ستجد أن الله عز وجل قد خلق عباده لحكمة بالغة وجعل الإنسان له حاجات متنوعة متعددة كثيرة جدا، ولو نظر الإنسان في نفسه فإنه سيجد عددا وافرا من البشر قد أعانوه على قضاء حوائجه. الملابس التي يلبسها احتاجت إلى زارع يزرع، وإلى صانع يصنع، وإلى تاجر يبيع، وإلى خياط يخيط، وإلى غير ذلك، يعني طابور من البشر. ورغيف الخبز الذي يأكله احتاج إلى زارع يزرع، وإلى حاصل يحصد، وإلى تاجر يمثل، وإلى طاحن يطحن، وإلى قباد يقبز، وإلى بائع يبيع، وهكذا كل احتياجات البشر في طعامه وشرابه ودوائه وملبسه ومسكنه يحتاج فيه إلى جملة وافرة من البشر حتى يلبي حاجاته التي يحتاجها في حياته. وهذا الاحتياج نوع من الابتلاء والاختبار من الله عز وجل. فإن العبد لو نظر في حقيقة الأمر سيجد أن هذه الحاجات المتنوعة التي يحتاجها لا شك أنه سيسعى في تحقيقها وإدراكها وتحصيلها، لكن إذا سعى في إدراكها وتحصيلها متوجها إلى الله فقد عبد قلبه لله، وإذا أثر قلبه عند الناس بقدر احتياجه إليهم وقع قلبه في الأسف من حيث لا يشعر. ولذلك يقول إن نظرة الإنسان أو العبد إلى هذه الحاجات نظرة متفاوتة. يقول الإنسان يحتاج إلى المال كما يحتاج إلى الطعام والشراب والمسكن والزواج ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يقول علاقة الإنسان بالمال هي علاقة مهمة يتحدد على أساسها قوة الإيمان وضعف الإيمان أو انعدام الإيمان. يقول المؤمن يرى المال كالحمار أو الدابة التي يركبها، فهو فوق الدابة وليست الدابة هي التي فوقه، وكالبساط الذي يجلس عليه فهو فوق الفراش يستعبد الفراش ويجلس عليه وليس الفراش هو الذي يعلوه، وكدورات المياه التي يقضي فيها حاجته فهو إنما يدخلها بقدر حاجته ولا يستأنس بجلوسه فيها وقتا أطول من قضاء حاجته. يقول فهذه النظرة أن يكون المال في اليد لا في القلب تجعل المسلم يحمي قلبه من أن يكون أسيرا لماله، لكن إذا استعبده المال وتحكم فيه صار كأنه هو المركوب لماله، كأنه دابة لهذا المال، المال يركبه ويستعبده ويحكم حياته وتصرفاته، فيقع في أسر قلبه من حيث يشعر أو لا يشعر. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي قول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به. ويضرب المصنف مثالا لطيفا لهذه المسألة، يقول إن الجهاد في سبيل الله من الأمثلة الظاهرة على تقديم محبة الله على محبة النفس. الإنسان بطبيعته يحب البقاء، بل ويحب الخلود لوع، يعني لو خير الإنسان دون قيد شرعي عليه، هل يحب الموت أو يحب البقاء والخلود؟ يختار البقاء والخلود، لأن من فطرة الإنسان أنه يكره الموت. فالجهاد صورة تطبيقية، الجهاد طريق يغلب عليه أن ينتهي بالموت، يعني ينتهي بشيء يكرهه الإنسان بفطرته، ولكنه محبب إلى الله. فالذي يخرج للجهاد يقدم محبة الله على محبة نفسه، وهذا من أوضح الأمثلة التطبيقية لقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن ظهور هذه المحبة تظهر وضوح وجلاء عندما يقدم الإنسان ما يحبه الله على ما تحبه النفس. ستلاحظ في كل العبادات تقريبا أن تقديم محبة الله هو الدافع وراء كل عبادة. يعني مثلا في الزكاة والصدقة الإنسان يحب أن يبقى المال معه ولا يحب أن ينفقه، بل لا يحب أن ينفقه بطعامه وشرابه لو استطاع، يحب أن يبقى المال في يده ويحصل على الطعام والشراب مجانا. ولذلك هذا له ظاهرة غير منظورة الناس تراها وقد لا تفكر فيه، الإنسان يفرح جدا بالهدية التي تقدم إليه ولو كانت حقيرة لأنها مجانا، ويتعكس أمور أخرى، لكن حقيقة وصول الشيء إليه مجانا يفرح به ويسعد جدا إذا وجد بائعا يزيده في الميزان فوق حقه. يعني إذا وضع له فوق الميزان شيء مجاني يشعر بالسعادة والرضا ويستريح قلبه لهذا البائع ويتردد عليه بالبضاعة، ويحب البائع الذي يبيع بأرخص الأسعار. وكل هذه الصور تدور في فلك واحد، هو حبه أن يبقى المال في يده، حتى أنه يقف في السوق وقوفا طويلا أحيانا متردد يفكر هل يشتري أو لا يشتري، الأسعار ارتفعت يشتري أو لا يشتري، يقلل الكمية أو يأتي بكل الكمية، وكل هذا التردد مداره على أنه إذا اشترى سيدفع وإذا لم يشتري لن يدفع. إذا القضية تدور في أصلها على أن الإنسان يحب أن يبقى المال في يده، وقد يغضب في كثير من الأحيان إذا وجد أولاده يطلبون منه النفقة أو اشترى بعض الأشياء، لماذا؟ لأنه سينفق، وليس هذا مداره دائما على الفقر أو عدم وجود الوفرة أو السيولة في المال، ولكن قد يكون يملك مالا لكنه يكره النفقة، يكره النفقة، يحب من يعطيه ويكره لو استطاع من يأخذ منه، ويتبرر ممن يطالبه بالمال لكن يفرح بمن يقدم إليه المال. فهذه المسألة في أصلها أن الشريعة تأمره بالصدقة، وهي إنفاق المال بغير مقابل دنيوي، بينما هو يكره أن ينفق المال بمقابل في الأسواق، فما بالك عندما يؤمر أن يعطي المال دون أن يأخذ في مقابله شيئا في الدنيا؟ هذه أشد على النفس. فهذه تحتاج إلى إيمان يدفع إليها دفعا، لأن المتصدق يعطي ولا يأخذ في الدنيا في ظهر الأمر، وإن كان سيأخذ البركة والنماء والتوفيق وأشياء أخرى غير منظورة، لكنه في ظهر الأمر يعطي بيده اليمنى ولا يأخذ شيئا باليسرى. فبالحسابات المادية يرى أن الصدقة عطاء بلا مقابل، وإن كان المقابل له معاني أخرى كثيرة شرعية، ولكن الشراء عطاء بمقابل بعوض، يدفع ينفق في السوق ويشتري طعام وشراب أو يشتري ملابس. فعندما تأمره الشريعة بذلك إنما تقول له ينبغي عليك أن تقدم محبة الله على ما تحبه الناس، فهو بالجهاد يقدم محبة الله على حب البقاء والخلود، ويقدم على ما يكره وهو الموت. وفي الصدقة يقدم محبة الله لأنه سينفق بغير مقابل دنيوي، مقدما محبة الله طامعا فيما عند الله في الدنيا والآخرة. في العبادات الأخرى، الصلاة تقول له اقتطع جزءا من وقتك لكي تصلي. وقد يكون صاحب عمل حر يقف على آلة، فاقتطاع جزء من الوقت للصلاة يعني أنه سيقتطع جزءا من العمل. كان في هذا الوقت يمكن مثلا أن ينتج ثوبا إذا كان خياطا، أو ينتج سلعة معينة إذا كان منتج سلعة، أو يمارس عمل معين في زراعة أو في غيرها، لكنه يقتطع هذا الوقت لأجل العبادة، مع علمي بأن هذا الوقت يمكن أن يوسوس له الشيطان بأنه كان يمكن أن ينتفع به انتفاعا دنيويا. فهكذا هذه القاعدة، أن تقديم محبة الله في كل العبادات هي الدافع وراء كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول: يقول إذا وقع في النفس إشراف على شخص من المنفقين أو المسلمين، هل يعد ذلك من السؤال لغير الله؟ وما هو العلاج في صدق السؤال مع الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمة في هذه المسألة توجيها واضحا، فبين أن ما يأتي العبد من مال بغير سؤال ولا إشراف نفس فإنه يأخذه وهو حلال طيب. وإشراف النفس معناه التطلع، التطلع والتفكير والتعرض بالتلميح أو بنحوه لصاحب المال بحيث يعطيه، وهذا التطلع هو نوع من تعلق القلب وهو منهي عنه. وأما صدق السؤال لله عز وجل إنما يتأتى هو وغيره مما يحتاجه الإنسان بصدق الدعاء والإلحاح فيه والتضرع إلى الله عز وجل والذل بين يديه وجمع القلب على الله عز وجل. فكلما اجتمع القلب على الله وتعلق بالله فإنه يكون أنفع لصاحبه، خاصة مع القراءة في كتب الزهد والرقائق، بحيث يرى المسلم الدنيا على صورتها الحقيقية وليس على صورتها المكبرة التي يراها بها كثير من المسلمين في هذا الزمان. هل إذا رأى المرء منكرا فلم يغيره بلسانه مع أنه قادم على ذلك، وذلك لأنه يستحي من الناس وأنه اكتفى بالإنكار القلبي، هل عليه وزر؟ نعم عليه وزر. تغيير المنكر مرتبط بالاستطاعة، ولا مدخل للحياء فيه. ومن فضائل ومناقب نساء الأنصار أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فالحياء لا مدخل له في تغيير المنكر، وهو حياء قبيح إذا ترتب عليه بقاء المنكر مع القدرة على إنكاره باللسان. والمقصود بالحياء هنا المجاملة، وهي مجاملة سيئة وفاسدة إذا كانت تطبي إلى الإقرار على المعصية مع القدرة على تغييرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال: فإن لم يستطع، ولم يقل فإن كان يستحي، إنما قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا انتقض الوضوء أثناء الاغتسال هل يعيد الغسل؟ نعم يعيد الغسل، لأن انتقاض الوضوء، نواقض الوضوء هي نفس نواقض الغسل. إذا أسبغت الوضوء في الصيف، أسبغت بالسين وليس بالصاد، فإن العضو الذي تبدأ به الوضوء يجب. هل الوضوء صحيح؟ نعم صحيح، ولا أظن أنه يجب بمجرد إسباغ الوضوء إلا أن تكون وساوس، لأنه سينتقل العضو الذي يليه مباشرة فلا يجب قبل الانتقال ما لم توجد فواصل زمنية. هل الإسراف في الماء في الوضوء يتنافى مع إسباغ الوضوء يعني المأمور به؟ لا يتنافى معه، لأن إسباغ الوضوء معناه التأكد من وصول الماء إلى كل أعضاء الوضوء مع التأكيد على الغرة والتحجيل، والغرة والتحجيل المقصود بها تحجيل الأيدي والأرجل بأن يكون الوضوء فوق الكعبين في الأرجل وفوق الكوعين في الذراعين، وكذلك في غسل الوجه يغسله إلى منابل الشعر ويتأكد من وصول ماء إلى كل أجزاء الوجه. رجل أقسم على زوجته أنها لو صلت تكون طالقا، فما حكم القسم وهل تطيعه في القسم؟ طبعا لا تطيعه سواء كان عاقلا أو مجنونا، وتصلي، وإذا أراد أن يطلقها لأنها تصلي فهو خير لها في دينها ودنياها من أن تبقى مع رجل هذه صفته. ما الحكم في لو أن إنسانا به جنابه على جسده غبار الطريق والعرق أراد الاغتسال، يغسل بنية رفع الجنابة أم لابد أن يجمع بنيته بين النظافة وإبتلاء الجنابة؟ النظافة ليس لها نية، ولكن ينوي بقلبه الاغتسال من الجنابة ثم يشرع فيه الاغتسال، وستتحقق النظافة مع الاغتسال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل هناك فرق بين الخلق والجعل؟ نعم هناك فرق، كل كلمة في لغة العرب اختلفت حروفها عن كلمة أخرى فلا بد أن يكون هناك فرق في المعنى، ويمكن أن تكون إحدى الكلمتين تجتمع على الأخرى وزيادة، ومن أراد أن يقرأ هذا تفصيلا لأن هذا ليس موضوعه فهناك كتاب لطيف في هذا الموضوع يسمى كتاب الحروف اللغوية لأبي بلال العسكري. كتاب الحروف اللغوية يأتي بالحروف اللطيفة بين الكلمات التي ظاهرها متطابق كالفرق بين البخل والشح، لأن ظاهر اللفظ أن البخل والشح مترادفان، لكن كل كلمة اختلفت حروفها عن كلمة أخرى مرادفة لها في المعنى فلا بد أن يكون هذا الاختلاف في أصل وضع الكلمة عند العرب مبني على فرق إما بالزيادة أو النقصان بين الكلمتين، يعني يكون بينهما اشتراك في المعنى واختلاف في بعض أجزائه. سؤال عن الرشوة ولحن الرشي والمرتشي. لحن الرشي والمرتشي والرائش والذي يمشي بينهما بالرشوة ويسهل الواسطة الرشوة هذا ثابت في السنة، وأمثلة من الواقع نذكر قاعدة خير من الأمثلة، كل مال تأخذه إما أن يكون في مقابل عوض حقيقي وإما أن يكون تقربا إلى الله بغير عوض في الدنيا، كل مال يصل إليك لا يصل إليك إلا من أحد طريقين، إما أن يكون بعوض يعني له مقابل دنيوي كثمن السلع ومرتبات الموظفين ونحو ذلك وخدمات الأطباء والمهندسين وغيرها، وإما أن يكون تقربا إلى الله كزكاة وصدقة وهدية وهبة ومنحة وعطاء وميراث وغير ذلك. لكن إذا وجدت المال ليس له مقابل ولا عوض دنيوي حقيقي وليس هو من الأشياء التي يتقرب بها إلى الله فهو الرشوة أو هو المال الحرام مطلقا، فأكثر النظر الموظف يأخذ على وظيفته مرتبا، فالمرتب عوض دنيوي، فهذا ما الحلال، ثم يأخذ رشوة في مقابل لا شيء، فهذا ما الحرام. وتقيس على ذلك كل الأموال، لكن لا يمكن أن تخلط بين الرشوة والهدية، لأن الهدية ناشئة عن علاقة محبة، والرشوة ناشئة عن علاقة عمل. ولا يمكن أبدا أن تجد قائلا يقول لقد أخذ فلان رشوة بعد إحالته إلى سن المعاش، يعني لم يأتيه الذي كان يعطيه رشوة في الوظيفة بعد سن 60 وقال أنا متعود سنويا أن أقدم لك هذه الهدية فأنا آتي بها لك في البيت، ولكن سيستبدله بموظف آخر على رأس العمل، يعني كان يقدم سنويا مجموعة هدايا لمدير في مصلحة، فلما أحيل المدير إلى التقاعد لم يتحرك بهديته خلف شخصه، وإنما بقي يقدم الهدية كما يسميها وهي رشوة لصفة المدير وليست لشخص المدير. فكل ما يقدم بالصفة فهو رشوة، وكل ما يقدم للشخص محبة ومودة فهو هدية. فإذا كان يقدم للمنصب غير أن يقدم للشخص، ومثال واضح كما قلت الإحالة إلى سن التقاعد. روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميا. ما المناسبة التي أدت إلى ذكر هذا الحديث وبماذا؟ أظن هذا ليس حديثا وإنما هو من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أذكر. والحقيقة أسئلة المسابقات لا يجاب عنها في المحاضرات، لكن لما واحد يكتب ما المناسبة التي أدت إلى ذكر هذا الحديث، كلام مدارس، لكن إحنا الآن في صدد الانتفاع بهذه الآثار. وترويح القلوب ليس معناه سماع الأغاني والكلام الباطل، وإنما الانتقال من الواجب إلى المباح. ترويح القلوب انتقال بها من الواجب أو المستحب إلى المباح، يعني القلب مشغول بقراءة القرآن ومشغول بصلاة الفريضة، صلاة النافلة والزكاة والصدقة والاستغفار والدعاء بعبادات إما واجبة وإما مستحبة. الترويح أو التغيير يكون بالانتقال بها إلى ما هو مباح، كملاعبة الأبناء والنزهة في أماكن غير معصية ولا اختلاط ولا مخالفات شرعية، وهذه أمور مباحة ينتقل بها إلى المباح. فإذا انتقل بها إلى المباح فهذا نوع من الترويح. يمكن أن يكون المباح واحد حيرسم بحار وأنهار وأشجار وسماء وأرض، ويكون هذا في حقه مباحا ما دام لا يرسم شيئا فيه روح من إنسان أو حيوان. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ما هي المشتبهات؟ المشتبهات مذكورة في الحديث، هي التي بين الحلال والحرام. كثير من الناس إذا سئل عنها لا يعلم إن كانت حلالا أو إن كانت حراما، لكن ليس معقولا لكل الناس، لأن الحديث يقول لا يعلمها كثير من الناس، وهذا يعني أنه يعلمها قليل من الناس. ما دام الكثير لا يعلمها فالقليل يعلمها، وهذا القليل هم الراسخون في العلم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ممن لهم قدرة على استنباط الأحكام ومعرفتها. والشبهات عند من لا يعلمها واجب عليه أن يجعلها في قسم الحرام. الشبهات عند من لا يعلمها يجعلها في قسم الحرام، لأن الحديث يقول فمن اتقى الشبهات يعني تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه. تجنبها يعني جعلها في قسم الحرام وإن لم تكن عنده حرام، لكن الذي يعلمها وهو الخليل لا يجعلها في قسم الحرام وإنما يجعلها في قسمها الصحيح لأنه يعلمها، فإن كانت في الحلال يجعلها حلالا وإن كانت في الحرام يجعلها حرام. فالذين لا يعلمونها يتجنبونها كأنها حرام، والذين يعلمونها يتعاملون معها بحسب علمهم مما علمهم الله. هل الزيارة بعد صلاة العشاء مكروهة كما يقال؟ نعم، الأصل فيها أنها مكروهة إلا لضرورة، لأنها من أسباب تضييع صلاة الفجر، فالأصل فيها أنها مكروهة إلا لضرورة. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسامر أهله بعد صلاة العشاء لبيان الجواز، لكن الأصل فيها أنها من موانع أو من معوقات القيام بصلاة الفجر فكرهت لأجلها. هل الإنسان حينما يعيش في دولة ليطبق فيها شرع الله هو آثم كما سمعت؟ غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة الأولى أمر بها إلى الحبشة، يعني إلى مكان يطبق فيه شرع الله. لكن المقصود الأعظم أن يجتهد المسلم في تطبيق شرع الله قبل استطاعته، فإن كان من عامة الناس يطبقه على نفسه وأهل بيته ويدعو الناس إليه، لكن إن كان في موقع المسؤولية فحسابه أعظم وعند الله أشد كوزير ومسؤول وغيره. ما رأي فيه في النقطة التي يعطيها الناس، مثل إنسان يعطي للعريس مبلغ 10% يوم الصباحية عندما الزوج الآخر يأتي له كذلك هذا الشخص يعطي نفس المبلغ؟ الهدية في أصلها جائزة بأي صورة من صورها، لكن لا ينبغي أن تتحول الهدية إلى قرض حسن. يعني واحد يقدم 10 ويظن أنه أقرضه 10 فيكتب عنده يسجل عليه 10 وهو 10 فتتحول مثلا إلى قروض، كأنه منتظر بيقدم وكأنه عامل جمعية مع كل المتزوجين ومنتظر يوم الزواج يشوف النوتة فيها كام ويتوقع من يأتيه هذا المبلغ أو أكثر. ليست هدية، الهدية تعطى وتنسى، لا تتبع بمن ولا أذى ولا انتظار لمقابل لها. لكن إذا تحولت إلى قروض بين الناس ففقدت قيمتها حتى الاجتماعية والشرعية بهذه الصورة القبيحة التي تدل على الناس لا يفرطون حتى فيما يبدونه لغيره، بل أنه قد يقع في النفس موقعا سيئا إذا لم يرد إليه المال الذي دفع يظن أنه قد خسر ما دفع. وكان بعض الناس قديما فيما أذكر يحكى لي أنهم يطالبون بها كالدين، وإذا جاءت ناقصة عن المبلغ المدفوع تحدث مشاكل بين الناس، لا تدفع لك كام تدفع لي كام. هل أكل البصل يوم الجمعة حرام كما يقول بعض الناس؟ أكل البصل والثوم بغير طبخ مكروه كراهة شديدة لمن يأتي إلى المسجد مطلقا، وفي يوم الجمعة أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والمقصود هنا ليس إباحة أكل البصل والثوم وإباحة اعتزال المساجد وطرف الجماعة، ولكن التنفير من أكل البصل والثوم لأن المسلم معلوم أنه لن يعتزل المساجد، فطالما أنه لن يعتزل المساجد المقصود هو كراهة البصل والثوم وليس إباحة اعتزال المساجد. لو كان عنده قرون هنتكلم عن الكراهة، مسألة انه يأتي الماء يعني ممكن يأكل بصل وثوم ويأتي للمسجد متخلصا من رائحة، فالمقصود هو التخلص من رائحة، لكن مسألة التخلص طبعا متنوعة، واحد يقترح قرون، واحد يقترح عطر، واحد يقترح شيء ثالث. لكن اذا كان مطبوخا الرائحة تنعدم، بصل وثوم اذا كان مطبوخا تنعدم الرائحة. إن كان العلاج يا شيخ عبد الواحد يأكله بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح في الفترات الطويلة التي لا يتردد فيها على المسجد، لكن لا يأكله بين المغرب والعشاء ويأتي بعد ربع ساعة يضايق الناس. فإن كان علاجا قطعيا لا بديل له فالمريض له رخص شرعية يستعمله، يتداوى بالبصل ولا يشهد الجماعة. اعتاد الناس عندنا القرية عندما يموت أحد أن يفتح المنزل للتعزية ويأتي مقرئ يجوز ووعاظ يتكلمون عن الموت، هل يجوز لي أن أحضر وأعزي مع الناس أم هذا من ينعم؟ العزاء ليس من ينعم، لكن العزاء المشتمل على بدع فالحضور المشروع له أحد وسيلتين، إما حضور سريع لا جلوس فيه يعزي ويرجع فلا يشهد البدعة، وإما حضور مع النهي عن البدعة وتوجيه الناس. إلى السنة، فيختار أحد الحضورين كل بما يناسبه. هل إن المرأة تضع على وجهها المسحيق وعلى أظافرها وأن تتعطر في البيت، يجوز لها أن تستعمل المساحيق التي يتوفر فيها شرطان أساسيان. الشرط الأول ألا تغير هذه المساحيق الخلقة في أصلها. الشرط الثاني ألا تمنع وصول الماء إلى مواضع الوضوء والاغتسال كالمنكر على الأظافر فإنه يمنع وصول الماء، لكن ما سوى ذلك يجوز لها أن تتزين لزوجها بما تشاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فأخذ يقلب بصره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد. فقال: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له الحديث. قال أهل العلم: إنما يكفي في حاجة المحتاج بتعرضه للسؤال. هل إذا تعرض السائل ولا يسأل يفهم أحد في هذا الزمان؟ يعني الفهم لم ينعدم في الناس، لكن أفضل الفقراء هم من ذكرهم القرآن الكريم، أفضل الفقراء المساكين من ذكرهم القرآن الكريم ووصفهم بأنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. وهذا يدل على أن أهل الفطنة والفراسة سوف يعرفونهم بتقليب أبصارهم أو بغير ذلك، أو ببيان حالهم من ملابسهم ونحوها، أو بمعرفة حالتهم الحقيقية. وهذا ليس يعني منعدما في الأمة، لأن الفهم والفراسة موجود في الناس وإن كان الناس يتفاوتون فيه. الحقيقة في سؤال غير واضح: ما الرأي في قول قال اللهم أنك تعلم أني أعبدك طمعا بإيه؟ اللهم أنك تعلم، لا كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، هذا كلام فارغ. احرمني منها هذا كلام فارغ، ما هو كلام فارغ عن كلام الصوفية. فإنك تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني بها، هذا يجوز الاستدلال بمثل هذه الأقوال من الصالحين في الناحية. وردت النصوص في القرآن الكريم وفي السنة تدل على أن المؤمنين الصادقين يستعيذون بالله من النار ويخافون من النار ويطلبون الجنة ويتمنون الجنة ويسألون الله الجنة. ومسألة أن الإنسان لا تصح العبادة منه إلا إذا كان لا يخاف من النار ولا يطمع في الجنة، هذا كلام ينافي الفطرة التي خلق عليها الناس. لا، الإنسان في الدنيا يخاف من النار، من نار الدنيا، فكيف لا يخاف من نار الآخرة؟ وأن يعقل أن ربع العدوية المنسوب إليه هذا الكلام لو قام حريق في بيتها لا تخرج، لأنها لا تخاف من النار ولا تكون أول الفارين إلى الشارع؟ فإذا كانت نار الدنيا مخيفة فنار الآخرة أشد خوفا، كما قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كان يفقهون. فإذا كان الإنسان بفطرته يخاف من نار الدنيا فكيف لا يخاف من نار الآخرة؟ وإذا كان يتحاشى نار الدنيا، يعني هل كانت ربعة توقد النار حولها وتجلس قريبا من النار أو تنام بجوارها أو تجلس في وسط النار وتقول أنا لا أخاف من النار؟ وإذا كان الإنسان في الدنيا خلق برغبات وشهوات مركبة فيه، يعني يحب، حتى هذا في حق الأنبياء، أن الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، فإذا كان الحلوى والعسل في الدنيا محبوبة في السنة، فإذا وجدت حلوى في الجنة وعسل في الجنة فيشد حبا. ولماذا رغب القرآن أهل الإيمان في الجنة وقال فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر؟ لماذا رغبوا بهذا؟ إذا كانت المسألة ليست مبنية على الحب فكيف يرغبهم في شيء وهم لا يحبونه، أو ليس من علامة إيمانهم أنهم يحبونه؟ إنما معرفة ما في الجنة من أنهار ووصف السنة لطرق الجنة وما فيها من النعيم، ثم التنبيه على مجمل هذا النعيم بقول صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يدل على أن هذا القول هو من أفسد الفساد وهو اعتقاد فاسد، يدل على أن صاحبه إما أن يكون أجهل الناس، وإما أن يكون ممن رفع عنه التكليف لانعدام عقله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.